قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد وانهل من مورده الصافي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه حلقة جديدة في برنامج أولو العلم. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ الدكتور علي ونيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وإخواننا كالمعتاد يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا وعبر خدمة الرسائل القصيرة. ومعي أسئلة كثيرة يعني نود أن نجيب عليها شيخي. فأخت تسأل وتقول: هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة؟ لأنني سمعت بأن الحناء تفطر الصائم.
سبحان الله،
يعني ربما كانوا يتحدثون عن أكل الحناء لا عن وضع الحناء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، لعلهم يقصدون الغبار الذي يتطاير من الحناء عند تقليبها. هذا ممكن لأنه إذا دخلت الأجرام من خلال الأنف أو الفم فإنه فطر. أما وضع الحناء على الرأس، على الشعر، أو على اللحية، أو على اليدين، أو على الرجلين، فهذا لا علاقة له بالصيام. يجوز للمرأة وللرجل أن يضع الحناء في نهار رمضان ولا شيء عليهم إن شاء الله.
وكذلك الصلاة.
وكذلك الصلاة، الصلاة صحيحة إن شاء الله لا شيء فيه، إلا إذا غطت رأسها بالحناء قبل الصلاة ولم يظهر أي شيء من الشعر.
نعم.
فلا تستطيع الوضوء. ومسح الرأس أحد أركان الوضوء.
نعم. نعم. محمد من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا محمد.
وسلم عليك وسلم على شيخ الفاضل.
بارك الله.
علي ونيس حفظه الله.
بارك الله فيك.
أخي أسامة، أردت أن أقول شيء. يعني أنا من تونس الخضراء، أنتم من مصر الثورة. أريد أن أقول أن الروافض قد أخذوا العراق وأخذوا اليمن وأخذوا سوريا، ولذلك فنحن نحذر كل التحذير من هؤلاء أن يستولوا على مصر والسعودية، لأنهما رأس الحربة، فالحرب على اليهود والنصارى والروافض. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم أخ محمد. يعني اطمئن، مصر بخير بإذن الله تعالى، ومملكة التوحيد تظل بإذن الله تعالى محمية بفضل الله وبحوله وبقوته.
نعم.
شيخ تعقب بارك.
هو لا شك يعني أهل مصر أرومة لهذا الدين وأساس لحفظ كينونة الدولة الإسلامية، وهذا ما شهد به التاريخ على مر الزمان، بل شهد به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس هذا فخرا من باب الفخر في حد ذاته، وإنما هو حق لابد أن يثبت. وقد أمرنا الله عز وجل أن نؤدي الأمانات إلى أهلها وأن نثبت الحق لأهله. فأنا فعلا أشد على يد أخي الكريم من تونس على أنه يجب على أهل مصر أن يتيقظوا لما يحاك بالأمة من مكر ومن خداع ومن خطط يمكن أن تؤدي بالأمة فعلا إلى واد لا ندري ما الذي يحصل لنا فيه. وأهل مصر بفضل الله بعلمائها ومن فيها من المسؤولين متيقظون لهذا الأمر بفضل الله عز وجل. نعم.
حسين من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يا أخي، أنا عندي سؤال بس عايز أسلم للشيخ. سؤال عن رمضان وسؤال عن الصلاة.
طيب حسين، أنت متأكد أنك من السعودية حسين؟
أنا من الرياض، أنا مصري بس أنا مقيم في الرياض يعني.
طيب تفضل حسين.
السؤال الأول إنه هو إنه واحد يستحلم في نهار رمضان، فهل هو فضل ولا مقيم صايم؟
يحتلم.
طيب
السؤال الثاني، ان واحد انه ان انا انا في الرياض هنا وقلت لزوجتي انت طالق، يعني فهل اول
في التليفون يعني في التليفون؟ كنت قاصد
كنت قاصد
باللفظ انت طالق. طيب طيب يا دكتور، الاحتلام في نهار رمضان، وهنا يعني فيه تفصيل،
هو احتلم هو نايم ولا هو صاحي؟
طيب يبقى إذا وهو نائم ليس فيه شيء.
ليس فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ.
نعم.
فالنائم إذا احتلم صيامه صحيح، ولو تكرر الاحتلام عدة مرات، بل لو احتلم في الليل وأصبح جنبا دون أن يغتسل فصيامه أيضا صحيح. هذا بالنسبة للاحتلام. نعم.
لكن إذا احتلم وهو متيقظ،
نعم،
ففيها أمران أيضا.
نعم.
إما أن يكون عامدا،
نعم،
بجماع،
نعم،
أو يكون بغير جماع. نعم.
طبعا هذا لا يكون احتلام، ولكن يكون إخراج مني.
نعم.
فإما أن يكون إخراج المني حال اليقظة بالجماع، وهذا مفطر بالإجماع، وإما أن يكون بالنظر، تكرار النظر أو اللمس، وهذا أيضا مفطر عند جميع أهل العلم، وإما أن يكون نزول مني بدون تكرار نظر وبدون لمس.
نعم.
يعني إنسان شهوته يعني عالية جدا، يمكن أن ينزل منه المني بمجرد نظرات واحدة، وهي التي لا تمادي فيها ولا إصرار عليها. فهذا الذي لا يفطر إذا خرج منه المني.
لكن الإفطار عمدا بجماع.
نعم.
هنا العقوبة
الكفارة المغلظة. نعم. الكفارة المغلظة، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين.
نعم. مروة من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا عندي سؤال لفضيلة الشيخ، بس قبل السؤال، طبعا كنتراكم جدا صاحب خلق والله العظيم، كلش يعني أخلاقهم عالية، لكن باستثناء هذا أحمد شعبان جدا متحامل على الشيعة، للأسف ما عنده مصداقية. يعني مرة اتصلت عليه الساعة 8 صباحا تعصب ويقول لي
يعني ما علاقة أحمد شعبان بما يقدم على الشاشة يا مرو؟ طيب تفضلي بالسؤال. تفضلي بالسؤال.
أريد رقم نعم.
لا، لكن يعني أنا لا أزكي على الله أحدا، أحمد شعبان رجل صاحب دين وخلق.
لا جدا متعصب. طيب. على الناس، ولا يغلق الهاتف.
طيب يعني عليك بدعوتي.
بس أرجوك المداخلة بالنسبة لسماحة الشيخ عبد الحميد المهاجري، حتى إذا أعطيكم رقمه ترى هو ما يأتي لمناظرتكم، ولا يريد يأتي لمناظرتكم، يعني خليكم مع شوقي أحسن. شيخنا عندي سؤال لحضرتك بالنسبة للاستعانة، أنتم تقولون ليش يا مشركين لأن هم يستعينون بغير الله.
نعم.
زين خلينا نرى شيخ إسلامكم يستعين بالجن ويجوز للناس الاستعانة بالجن ولا ما يجوز؟
نعم.
وشكرا.
نعم. ده إسلامنا غير إسلامكم طبعا، يعني بلفظ سؤال مروة هي تعلم أن إسلامنا إسلام صحيح.
نعم.
أما ما يدعونهم فهو دين معوج.
نعم.
أحسنت يا مروة، أحسنت في التعبير. طبعا تفضل شيخ.
بالنسبة
لكن أولا نجيب على أسئلة حسين.
نعم.
الذي قال لزوجته في عبر الهاتف أنت طالق.
لا يشترط حضور الزوجة عند الطلاق، ولا رؤية الزوج، ولا سماع الزوجة، بل يشترط في صحة الطلاق أن يطلق الرجل باللفظ الصريح أو بالكناية وينوي، الصريح بدون الصريح بدون نية والكناية بالنية. فإذا قالها أنت طالق في الهاتف على الفاكس،
زواج صحيح، هذا طلاق صحيح.
الطلاق صحيح. نعم. نعم. إلا إذا كان في غضب شديد جدا مستحكم،
حتى لو SMS.
حتى لو SMS.
نعم. معي اتصال آخر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
إزيك أستاذ أسامة خضر.
أهلا بك يا أخي، الله يبارك فيك.
حضرتك أريد أن أوصل رسالة للمناظر شوقي، أنا لا أستطيع أن أتصل الآن بكلمة برنامج كلمة سواء، يا ريت توصل هذه الرسالة.
أرجو إن كان هناك رسالة لشوقي فتكون في محلها في برنامج كلمة سواء إن شاء الله. شكرا لك. أيضا مروة سألت سؤالا، يعني إسلامكم.
نعم.
الذي هو يختلف عن كفر الروافض.
نعم.
لا أقول إسلام الروافض.
نعم.
هذا الإسلام الذي يجوز أن تستعينوا بالجن، مين اللي قال إن احنا نستعين بالجن؟
مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يجوز الاستعانة بالجن، لا في أمور الخير ولا في أمور الشر من باب أولى. هذا مذهب جمهور أهل العلم، لا يجوز أن يستعان بالجن لا في أمور الخير، لأنه يفضي إلى مفاسد. المفسدة الأولى أن الذي يستعين بالجن في الخير قد يستعين بهم في الإيه؟ بهم في الشر. والأمر الثاني أن الله تعالى قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم إثما وزادوهم تعبا إلى آخر ذلك. إحقاقا طبعا للتحقيق العلمي.
نعم.
وليس يعني حتى لا يقال أنت قلت لا يوجد، لا يوجد بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فقد أجاز الاستعانة بالجن في أمور الخير، في أمور الخير. والأخت مروة لعلها تعترض من باب أن هؤلاء جن وفي ظنها أن الجن هم الشياطين، لا، الجن فيهم شياطين وفيهم غير شياطين، يعني كما أن الإنس فيهم شياطين وفيهم غير شياطين، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، فالجن أمة مكلفة لكن عندها شيء من القدرة لا يوجد عند الإنسان. فهل يجوز إن أنا أطلب من أستاذ أسامة الآن أن يناولني القلم؟ يجوز. طب إذا افترض أن جنيا يمكن أن يناولني هذا القلم، يجوز ولا لا؟ يجوز. هذه وجهة نظر من؟ وجهة نظر شيخ سامي تامر رحمه الله، وإن كنا لا نوافق عليها. فإن جماهير أهل العلم والفتوى المعتمدة عند علمائنا في المملكة السعودية وعند أكثر العلماء هنا وعند أكثر العلماء هنا أيضا أنه لا يجوز الاستعانة بالجن لا في أمور الخير وأمور الشر. وأيضا من الشبه التي تدخل على من سمع هذه الفتوى يقول لك إيه، يستعين بالجن يبقى في السحر في كذا، لا
والله إحنا لو بنستعين بالجن كنا عفرطناكم. نعم. اللي بتعملوه أحمد من
سيدنا سليمان أيضا. نعم. سيدنا سليمان أيضا استعمل الجن وصحر.
نعم. أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم. من فضلك عندي ثلاثة أسئلة للشيخ.
تفضل يا أخي.
اولا انا بارك الله فيك لا استطيع ان اتوضا بالماء البارد فاحس بالم شديد في اعضائي.
نعم.
استنى حضرتك، انا بنزل ارياح كثيره يعني ريح دائم. نعم. عندما اكل اي حاجات يعني من البول.
طيب. مفهوم مفهوم. نعم.
ثالثا بارك الله فيك، اريد اسال عن حديث بارك الله فيك، اقتدوا بالذين من بعدي ابو بكر وعمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إذن هو لا يستطيع أن يتوضأ بالماء البارد.
نعم.
فيتوضأ بالماء الساخن، هل يجوز؟
نعم، لأن هو يعني لعله بلغه أن بعض أهل العلم كره الوضوء بالماء المسخن بالشمس.
بالشمس. نعم.
أو المسخن أيضا بالنار. نعم. بعضهم كره هذا، لكن هذا القول وهذا القول غير معتمد عند أهل السنة والجماعة. فالمعتمد أنه يجوز أن يتوضأ بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء الحميم، وماء الحميم اللي هو الذي حميت عليه النار.
نعم.
أي الذي أقيد تحته النار. وإذا عجز عن استعمال الماء البارد ولم يجد ماء ساخنا وكان سيتضرر من الماء البارد، عدل عن الوضوء إلى الإيه؟
تيمم.
إلى التيمم.
نعم.
كما فعل خالد بن الوليد رحمه الله.
نعم.
لما صلى بالتيمم بأصحابه وهو جنب فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك، قال يا خالد لما فعلت هذا؟ قال يا رسول الله إني وجدت الماء باردا وخشيت على نفسي وتذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ولا ضرر ولا ضرر، فلا بأس إن شاء الله.
الريح،
خروج الريح.
نعم.
خروج الريح مبطل للوضوء، هو مبطلات الوضوء المتفق عليها. لكنه لا يوجب استنجاء، لكن يوجب الوضوء، إعادة الوضوء مرة أخرى، إلا لمن بتلي به حتى صار كسلس البول.
نعم.
أي يخرج الريح بصورة مستمرة بحيث لا يملك أن يحتبس الريح ولو مدة إقامة الصلاة، يعني مدة متصلة إقامة الصلاة، فهذا يعطى حكم صاحب السلس، يتوضأ لكل صلاة بنوافلها أي بسننها القبلية والبعدية مع الفرض، ولا يضره ما خرج من ريح بعد هذا الوضوء، والله أعلم.
نعم. يعني هناك من يسأل ويقول نريد أن نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، وهل حدد لنا صلى الله عليه وسلم ليلة القدر؟ نعم، احنا داخلين على العشر الأواخر.
نعم.
فبدأ الناس في الاجتهاد.
نعم، طبعا الاعتكاف له سنن كثيرة جدا وله أداب كثيرة جدا. أول هذه الأداب أن يلتزم فيه المرء العبادة، فقد عكف نفسه على عبادة الله، ولا يفعل كما يفعل كثير من الناس في زماننا في المساجد، يجعلونها كالمطاعم ويجعلونها كالمعالف التي هي فقط لتسمين الأبدان، بل ويتشاجر بعضهم أحيانا أين ينام هذا وأين ينام هذا، وأن هذا يأكل أكثر من هذا، وأن هذا بدر. لا، كل هذا ينبغي أن يلغى في الاعتكاف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المعتكف يشد الإيه؟
المئزر.
وهذا كناعة عن أمرين، الأمر الأول اجتناب النساء لقوله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأما المعنى الثاني فلأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل من الطعام وتقليل الطعام يقلل من إتيان الخلاء، فكان يربط المئزر ولا يفكه إلا قليلا صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يشغل وقته بالذكر والصلاة وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفكر في مخلوقات الله عز وجل، وألا يشغل نفسه بالقضايا القضايا العلمية والقضايا الفكرية في هذا الوقت. فقد سئل أحد علماء الحديث عن حديث علي بن أبي طالب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم منهوس العقبين إلى آخره، فقال العالم للسائل فيه كلام طويل دعني حتى تمضي العشر، يعني لن أجيبك الآن لأن الكلام في هذا الحديث طويل وفيه كلام في الرجال وأنا أريد أن أتفرغ لأمر آخر. وكان الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم إذا جاء رمضان وليس العشر الأواخر فقط طرح كتب الحديث وكتب الفقه وأقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى وجل وعلا.
محمد من السعودية، السلام عليكم. محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا أستاذ السامي؟
طيب. أهلا بك ومرحبا أخي محمد.
حييك والشيخ، حي الشيخ الفاضل الشيخ علي.
بارك الله فيك.
والله أنا عندي شيء مداخلة بسيطة بخصوص الأخت مروة.
نعم.
أتمنى يا أستاذ إسلام منكم يعني تتلطفوا معها شوي لأني أشوف المرأة هذه فيها خير إن شاء الله وإنها بإذن الله مقبلة. أيوة لا مقبلة على إن شاء الله إنها يعني تتجه للسنة بإذن الله. أنا لاحظت متابعتها اليومية للبرنامج وتسألكم أسئلة يعني تسأل أسئلة دينية، فنستغرب يعني إنه مثلاً
بتسأل أسئلة دينية دائما فيها حتة كده فيها تكة زي ما احنا نقول.
يعني أنا متأكد إن المرأة هذه
لكن ندعو الله أن يهديها وأن يهديها
وتعطوها فرصة يا أستاذ
وأن يهدي سائر الناس. نعم
الله يوفقها بس نتعطوها فرصة لأن إحنا لأن يهدي الله بك رجل خير لك من حمر الناعم أو
بارك الله فيك.
فنتمنى إن شاء الله أنك تعطوها فرصة. والبنت هذه الآن اتجهت لمشايخ لأن الحق يعني بين الحق بين بإذن الله.
الله
نسأل الله على التوفيق وأن الله يهديها المذهب على السنة والجماعة.
الله يبارك فيكم.
اللي هو المليار مسلم.
الله يبارك.
يلا السلام عليكم.
عليكم السلام. علي السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ طيب.
الله يجمل حالك.
بس أنا عندي بس مداخلتين بسيطات إن شاء الله. نبي بس نشوف الدكتور محمد عمارة. بقناة صفا. بأنه مفكر إسلام ما شاء الله عليه.
نعم.
ونبي نشوف ونبي من الشيخ بس فتوى مثلا أو ليس الأزهر مثلا ساكت ويعني الآن المفتي إيران يطلعون حنا يقولك هذا السوري اللي يصير بسوريا هذا لازم يجب أن نوقف معه حنا. طيب ليش ما في مثلا ردة فعل حنا مننا كسنة مثلا عن الوضع اللي يصير بإيران خصوصا من الأزهر وغيره يعني.
نعم
يعني في واحد مثلا هو بن تيمية أو يقول حنا نسكت عن الحق وهم يعني الروافض ذولي يتكلمون في الباطل يعني عجب يعني أنهم يتكلمون في الباطل وحنا نسكت عن الحق.
بارك الله فيك. تفضل شيخ.
بارك الله فيك. وأنا بس لي تعليق على كلام أخونا الفاضل من السعودية على الأخت مروة. فعلا أنا أشم منها يعني رائحة الأدب وأنها يعني قد تبغي حقا وستصل إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأنا أدعو لها في هذه الساعة أن يشرح الله صدرها للحق وأن يوفقها لإصابة منهج الصحيح منهج أهل السنة والجماعة.
لماذا لا يستجاب لكم؟ بأنهم ثلاث سنين بيدعوا لها والله يا شيخنا. عمر السلام عليكم. عمر طيب إذا نعود إلى ما كنا بصدده وهناك من يسأل ويقول هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر؟
نعم يجوز لكن يحرم أن يترك الغسل حتى تطلع الشمس لأن طلوع الشمس مؤذن بخروج وقت الفجر.
نعم يعني فاتني بارك الله فيكم هذا الحديث الذي سأل عنه أخونا أحمد اقتدوا بالذين من بعدي
أبي بكر وعمر. حديث صحيح طبعا والإمام الشافعي استدل به استدلال رائع حينما سئل عن قتل الزنبور في الحرم.
نعم
وهذا هذا الحديث مذكور في الأم ويذكر الشافعي الجواب ويقرن بهذا الحديث.
نعم.
سئل عن قتل الزنبور في الحرم فقال ليس على قاتله شيء.
نعم.
الزنبور هو الدبور
دبور
يعني.
نعم.
فقيل له من أين أخذت هذا؟ قال من قضاء عمر. قضى عمر أن من قتل زنبور في الحرم لا شيء عليه.
نعم.
وقد قال رسول الله كمل الاستدلال.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر
وعمر.
ولذلك كثير من الأصوليين من أهل الأصول طبعا ما أقول الأصوليين مش معناه الأصوليين. نعم. بالمصطلح المعاصر الأصولي يعني السلفي يعني الملتزم لا
نعم.
الأصوليين عندنا يعني أهل علم الأصول
نعم.
يعني عند التعارض والترجيح بين الآراء يرجح الجانب الذي فيه أبو بكر وعمر
يعني نعم. الرأي لا لكن جانب. هذا لا يعني
نعم.
حتى يعني هم بيتصيدوا هذه الأمور ونحن نقول إحقاقا للحق، ولكن هذا لا يعني أن عمر رضي الله عنه معصوم
نعم.
فعمر رضي الله عنه أخطأ في مسائل وردته امرأة ورده علي ورده غيرهما
نعم.
ولكن زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لقد كان في من قبلكم محدثون
نعم.
فإياك في أمتي
فهو
فإنه عمر.
عمر رضي الله عنه
نعم.
طبعا احنا يعني قصة المرأة اللي ردت عليه وكذا فيها كلام من ناحية السند
نعم.
ولكن هو غير معصوم
نعم.
ولا يوجد أحد من الأمة معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هناك جانب قوة الصواب، فقوة الصواب مع من؟ مع أبي بكر وعمر
نعم.
وليس الصواب المطلق
نعم.
ففرق كبير بين وجود الصواب وبين وجود الصواب المطلق. فالصواب المطلق ليس لشيء إلا لكتاب الله وسنة رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
أما الصواب فموجود في الأمة كلها
نعم.
والخطأ أيضا موجود في الأمة كلها
نعم.
كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب
نعم. عبد اللطيف السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
في مسألة أسألها يا شيخ، أنا من المدينة منورة، عندنا شيعة النخاول هذول أصولهم حبوش معروفين، هذول مرة ما يصلون في الحرم، إيش هو وضعهم هذول؟ مرة نهائيا يعني يجون شيعة من خارج البلد من الخليج من دول إيران يصلون في الحرم بطريقتهم يخرجوا، لكن هذول النخاولة ما يصلوا مرة في الحرم النبوي الشريف نهائيا، رغم ذلك يقولوا نحن نحب أهل البيت ووجراكم أهل البيت. فما
فيش
وضعهم الدين
والإسلام تفضل شيخ.
نعم طبعا هم لهم مذهب في هذا، مذهبهم هو مذهبهم المعروف أنهم لا يعتقدون صحة الصلاة مع أهل السنة، وأيضا بعضهم يعتقد عدم وجوب إقامة صلاة الجمعة وغير ذلك من الأمور. بل أخبرت أن بعض الأفواج التي تذهب إلى مكة إلى المدينة يجرون نكاح المتعة في أثناء إقامة الصلوات في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، فيعني هم يعدون هذا عندهم دينا يعني. طبعا يعني إذا كانوا يسبون أو يشتمون أو يلعنون أهل السنة ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بإيذائهم، فكيف يصلون معهم ويكسرون سوادهم أو كيف يعاونونهم في أمور التعبدات المختلفة؟ وأسامة ذكر الآن وعلماؤنا أيضا قبله ذكروا أن هذا يعد دينا مستقلا غير دين الإسلام بهذه الصورة الموجودة الآن التي لا يمكن أن يقبلها عقل عاقل ولا أن يقبلها دين متدين. إن إحنا مثلا نجعل الواسطة بيننا وبين المعصوم صلى الله عليه وسلم لا قيمة لها ولا وجود لها ونطعن فيها ونسبها ونلعنها وهم الواسطة الوحيدة في نقل هذا الدين لنا، يعني هذا الأمر وحده يكفي يعني لرد هذا المذهب وضحض ما عنده من أدلة. نعم
معنا محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا محمد.
لو سمحت أسأل الشيخ سؤال.
تفضل.
لو سمحت بالنسبة للحج، هل يجوز للمرأة تطلع من غير محرم مهما كان سنها؟ ولو كانت الإجابة لا، هل لو هذه المرأة مثلا قريبة لي استعانت بي أن أوصل جواز السفر والمال لشركة السياحة، هل قال علي وزر؟
طيب.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. تفضل.
هو القول الذي يعني أجنح إليه وتطمئن نفسي إليه هو رأي جمهور أهل الفقه من المذاهب الأربعة وغيرهم، وهو عدم جواز سفر المرأة بدون محرم ولو كان ذلك لحج الفريضة ولو كان ذلك لعمرة الفريضة. لكن هذا لا ينفي أن نذكر الأقوال الأخرى الموجودة عندنا. فذهب بعض الشافعية على رحمة رب البرية وهو مذهب المالكية إلى جواز سفر المرأة بدون محرم إذا كان لحج الفريضة أو لعمرة الفريضة، واشترطوا في هذا شروطا. الشرط الأول أمن الطريق، الشرط الثاني الرفقة الصالحة من النساء، رفقة صالحة من النساء، الشرط الثالث أن تكون المرأة متدينة في ذاتها، المرأة نفسها تكون مأمونة على نفسها. فهذه ثلاثة شروط لابد من توافرها عند المالكية، وأن يكون الحج حج الفريضة أو العمرة عمرة الفريضة. لكن بالتجربة يا أستاذ أسامة وللأسف الشديد وجدنا أن المرأة إذا سافرت بدون محرم لابد أن يحصل لها مشاكل لا يعلمها إلا الله، إذا سار الأمر على ما يرام، يعني إذا لم تمرض، إذا لم يغشى عليها يغمى عليها، يعني إذا لم يضع منها شيئا من أغراضها ومتاعها، المرأة تتعب جدا ويصيبها من الألم والضرر ما الله سبحانه وتعالى به عليم. وأنا أذكر قصة ذكرها ابن حزم رحمه الله تعالى في بعض كتبه، يقول: لا تأمنن امرأة على نفسها أبدا، امرأة بالضم هنا، نعم، أو امرأة، يعني لا تأمن أنت امرأة،
نعم،
على نفسها أبدا، فإن امرأة خرجت للحج على متن سفينة دون محرم، فجعل البحار يراودها عن نفسها،
نعم،
وجعلت تتأبى عليه، وكانت قرابة 70 عاما، عمرها قرب على إيه؟ على 70، فلا زال يراودها حتى خضعت له بعض الشيء، فأخرج إحليله عضوة وضعه في يدها ووقع عليها. قال: فلا تأمنن امرأة على نفسها أبدا. وعلماءنا في اشتراط المحرم بيقولوا إيه بقى؟ وإنما اشترط المحرم لأن السفر من ضمن الركوب والنزول وحمل الأمتعة ووضع الأمتعة، فاشترط لها المحرم ليركبها وينزلها ويحمل لها أمتعة، يعني خدام، يعني بالعرب الفصيح كما يقولون. فإذا هذا لا يؤدى أبدا عن طريق المرأة، وهذا فضلا قد يحصل المرأة نوع من المرض الذي تغيب فيه عن الوعي، من الذي يحملها؟ من الذي يباشر جسدها بيده؟ من الذي يذهب بها إلى الطبيب؟ إلى آخره. فأنا لا أحفز ولا أشجع، مع احتفاظي برأي الملكية ورأي بعض الشافعية في تجويز سفر المرأة لحج الفريضة وعمرة الفريضة بدون محرم، وأن بعض النساء تحتاج إلى ذلك إذا كانت المرأة كبيرة في السن، يعني صار الأمر هينا،
نعم،
أشد من أن تكون المرأة يعني. فأنا أنصح الأخ ألا يعام في مثل هذا، ولا يجب على المرأة الحج ولا يجب عليها العمرة، لأن من شروط الوجوب للحج والعمرة على المرأة وجود الإيه؟
المحر.
وجود المحر.
مسعود، السلام عليكم.
رحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة. تفضل.
نشكر قناة صافا وكل عمالها،
بارك الله فيك.
عندي سؤال فيما يخص التقيؤ، متى يكون التقيؤ مفطرا؟
نعم، بارك الله فيك.
شكرا، بارك الله فيكم.
نعم. أولا أمهد للأخ وأقول له: هناك مفطرات متفق عليها بالإجماع، وهناك مفطرات مختلف فيه. أما المتفق عليه فالأكل والشرب والجماع والردة، هذه الأشياء الأربعة: طعام والشراب والجماع والردة، هذه مفطرة بالإجماع. وأما بقية ما ذكر من مفطرات عند الفقهاء فكله مختلف فيه، ومنه القيء. والمقصود بالقيء المفطر هنا القيء العمد، قيء العمد، أن يضع أصبعه في حلقه وأن يستخرج ما في بطنه دون حاجة إلى ذلك. فهذا الذي تكلم فيه العلماء، والراجح إن شاء الله أن القيء عمدا في نهار رمضان لا يفطر، وأن صاحبه إن كان يتضرر بسببه يأسم، لكنه لا يزال صائما، لأن التفطير للصائم مما دخل لا مما خرج.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا بعد أم علي من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس بدي أنا أتكلم لهاي مروة اللي بتضلها تنط لنا وضلها تسأل أسئلة سخيفة. هاي يا ابني والله العظيم أنا طلعتني الإنترنت عن الحسينيات تبعهم، في ورقة طلعت من الإنترنت إنه البنات اسمهم الزنيبيات 20 بنت، بعثوا رسالة للمقتدى الصدر إنه هم بدهم مستعدين لجيش المهدي يمتعوهم ويخلونهم حسينية عشان يروح يمتعوا الجيش المهدي.
نعم.
وبعدين طلع لهم المهدي هذا مقتدى الصدر بقول لهم الله يبارك فيكم وهذا واجبكم وهذا يعني الحسينيات هاي.
معلومة الفتوى أخت الفاضلة منذ سنوات، يعني هي ليست حديثة، ولكن
يعني ليش بتضلها تنط وذاك اليوم بتقولكم
نعم هذه الفتوى عليها ختمه لها أكثر من سنتين على الإنترنت، وهي فتوى معروفة بارك الله فيك. لكن يعني نحن نربأ ونحسن الظن بأي متصلة بنا علها تريد الهداية.
نعم
تفضل شيخ بالتعقيل.
نعم هو كذلك، يعني نحن لا نسيء الظن بأحد. وأنا ذكرت من قريب أن لهجة الأخت مروة فيما أرى لهجة يعني فيها نوع من أيضا، لكن نحن نحسن الظن عموما، ولكن ولا ننقب على ما في الصدور، ونسأل الله سبحانه وتعالى لها الهداية، ولا يخطئ أحد في أحد من هذا المنبر. يعني المناظرة أو الكلام في الأمور المختلف فيها يجب على كل واحد منا أن يلتزم فيه بالأداب والأخلاق، لأنني إذا شتمت من يناظرني فكأنني قلت له الشتم في المناظرة مباح، فيشتمني هو أيضا إلى آخر ذلك.
أبو مريم من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك شيخ حسام؟
أهلا بك ومرحبا يا أبا مريم.
بارك الله فيك. ممكن أكلم شيخ علي؟
تفضل يا
تفضل.
ازيك شيخ علي؟
بارك الله فيك يا أبو مريم، أحفظك
الله. معك محسن دابس من البرادعة.
والنعمين يا شيخ محسن وأهل البرادعة جميعا.
زي الصحة.
العيد عندكم إن شاء الله.
تفتكرني أنا المؤذن بتاعك؟
نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك.
الله يكرمك. انا بشوفك على اساس كاني شفت اهلي والله.
بارك الله فيك، بارك الله فيك حسام.
قول يا شيخ علي، يعني انا ارى قناه صفا الله يبارك فيها يعني واخده خط منتظم وقوي ضد الشيعة ومنهج الشيعة وتاثيره، ولكن في قضيه ثانيه اللي هي موجوده على الساحه عندنا في مصر دلوقتي. قضية الليبراليين والعلمانيين، ايه الفرق بينهم وبين الشيعة وافعالهم وافعال الشيعة
سدد وقارب يا ابا مريم. نعم. يا ابا مريم سدد وقارب. نعم. يكفينا الشيعة ولغيرنا او على غيرنا ان يتصدى لباقي الطوائف، يعني اذا نحن قمنا بدورنا على الباقين ان يقوموا بادوارهم.
يا اخي هو دين، ما الدفاع عن الدين ما هو في كل الاتجاهات يا شيخ.
نعم، لكن لا نريد أن نشتت جهودنا، لا نريد أن نشتت جهودنا في هذه القناة، وقد تخصصنا في هذا الباب ولنا هدف نسعى لأجله، وهو تبصير إخواننا في مصر وفي غيرها من دول العرب ومن الدول الإسلامية ألا يقعوا في هذه الفتنة، وأيضا نريد الهداية لإخواننا في كل مكان. إن كان عندك سؤال تفضل به.
عموما يعني اسال الله العلي العظيم ان ربنا يسدد خطاكم وربنا يعينكم
وينصر
الحق على ايديكم ان شاء الله.
الله يبارك
فيك. وتحياتي للشيخ علي
الله خيرا،
وكل عام وانتم بخير.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله. بالمناسبه البرادعه عندهم ميزه طيبه جدا، انهم يجمعون الناس في صلاه العيد كل البلده في مكان واحد. وانا يعني ادعو جميع المسلمين في كل البلاد ان يوحدوا صلاه العيد في بلادهم. نعم
نعم. من الأسئلة أيضا التي وردت إلينا، أخ يسأل ويقول ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان، يعني سنوات عديدة بدون الصيام، مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم، أيلزمه القضاء إن تاب؟
نعم، يلزمه القضاء إن تاب عند جماهير أهل العلم. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ولأن يؤمر من ترك الصيام عمدا بالقضاء أولى من أن يؤمر تاركه بعذر.
نعم.
فإذا كان التارك بعذر قال الله فيه فعدتهم من أيام أخر، فكيف يعفى العامد ويؤمر المعذور؟ نعم. قال هذا من باب أولى.
نعم. استكمال. نعم. للسؤال يقول: إذا كان أبوه مات وكان عليه صيام تركه عمدا،
نعم،
فإذا كان يعني يؤمر بقضاء النذر عن الأب فألا يكون من باب أولى أن نؤدي عنه صوم الفريضة؟
لا لا، هذا معارض بالإجماع، لأن الإجماع على أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. هذا بالنسبة للفرض.
نعم.
وأما النذر فشيء أوجبه المرء على نفسه. فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن إيه؟ أيوه. أن يقضى. هذا بالنسبة لصيام النذر أو صدقة النذر أو أي شيء منذور يعني.
نعم. عبد العزيز السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير.
الله يبارك فيكم أخ عبد العزيز.
بالنسبة الله يعطيك العافية، بالنسبة للشيعة عندنا في مكة يعني بيجوا مجموعات وبيجينا شيخ معاي استاذي.
نعم نسمعك.
فبيجونا في فنادق مكة على أساس إنه عندنا الموظفين بيقولوا يتمتعون، شيخ بيتمتع مع 20 فتاة مع 30 فتاة، فما أدري مين يتصدر للعمل هذا اللي صاير عندهم.
نعم
معاي الشيخ.
أيوة نسمعك. نعم.
يعني زي مشكلة برضو المدينة هناك ما بيصلوا، احنا عندنا تمتع في الفنادق على طول، والله ما حد داري عنهم. شيوخ ملتحين، ولا صلاة ولا جمعة ولا فجر، ومعاهم مجموعات طلبة بنات وأولاد من إيران يجون هنا في نفس الحال تمتع. يعني ما أدري من يصدر الوضع هذا في مكة الصراحة.
ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلده الحرام من رجس ونجس هؤلاء. شيخي.
آمين يا رب. طبعا يجب على الجهات المختصة، الوزارة المسؤولة عن الإشراف على الفنادق وغيرها، أن تصدر القوانين الحازمة الجازمة بمنع مثل هذه الأمور إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وهو يعني قد يتيسر بنسبة كبيرة جدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا هناك الأخ المتصل أيضا لابد أن يعلم أن هناك أشياء تخرج عن حدود السيطرة، يعني لا يستطيع الناس السيطرة عليها، لكن على قدر طاقة المسؤولين يجب عليهم إلزاما أن يحدوا من هذه الأمور قدر طاقتهم، الله أعلم.
نعم. هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم؟
شوازه أهل العلم بشرط ألا يبالغ فيه، بمعنى أن يكون على طرف لسانه فلا يعني يبتلعه ولا يدخله في الداخل.
لو يطبخ كم صنف يا شيخنا؟
نعم كثير طبعا.
لو يطبخ كم صنف يعني كلام ده صنف واحد
إذا
ماشي
تعددت نعم.
إذا تعددت الأصناف
إذا تعدد أصناف طبعا هذا سيكسر، ويعني فعلا العلماء اشترطوا أن يكون بصورة ضيقة وفي حدود غير واسعة، لكن هم أجازوا للضرورة لأنه يعني هذا يفضي إلى فساد الطعام، لأن الطعام قد يفسد بقلة الملح أو بزيادة الملح، فلذلك أباحه العلماء للضرورة بشرط ألا يبالغ في ذلك، إن بلغ في ذلك يفطر طبعا.
نعم. ما حكم من يحيي رمضان بالصيام والصلاة وقراءة القرآن والتقرب إلى الله بالعبادات الأخرى، وفي غير رمضان يتهاون في كل هذه الأمور وكأنه أخذ ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لي أعناق
النصوص
ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما؟
ما هو لما بينهما؟ قال النبي إذا اجتنبت الإيه؟
الكبائر.
وأيضا الكفارة هذه إحسان، أو المغفرة إحسان من الله سبحانه وتعالى، والإحسان يقترب من العبد ويكون سريعا في حقه كلما أدى حق الله على الوجه المطلوب، إن رحمة الله قريب من المحسنين. والذي يترك العمل بعد رمضان أتى بعلامة مؤكدة على أنه لم يخلص الله في رمضان، صلى وصام لأمر كان
يطلبه،
فلما قضي الأمر
لا صلى ولا صام.
وأيضا كما يفعل كثير من الناس يقول لك أنا إيه، أنا أترك الصلاة طول السنة وأعتكف العشر الأواخر من رمضان في الحرم، وكل ركعة بمئة ألف ركعة،
واحسب عد.
أي حساب هذا؟ هذا حساب الخائبين، حساب الكاسلين، حساب الكاسدين، ليس هذا حساب. فإن رب العالمين سبحانه وتعالى الذي أحكم عدله السماوات والأرض لا يمكن أبدا أن يسوي بين من يصلي ركعتين وبين من يصلي مئة ألف، وإنما هو في الثواب، وأما في الفعل فلا يمكن أن يستوي هذا مع هذا، لأن الله عز وجل يرتب ثوابا على فضل المكان وفضل الزمان، ويرتب ثوابا أيضا على الفعل. فمثل هذا طبعا على خطر كبير جدا، لا سيما إذا كان يفرط في الفرائض، أما إذا كان يفرط في النوافل وفضائل الأعمال فهذا يرجى له أن يدخل في جانب المغفرة والرحمة.
نعم.
أما الذي يفرط في الفرائض فلا فائدة من صيامه في رمضان، ولا فائدة من قيامه فيه، ولا فائدة من صلاته وتلاوته للقرآن.
سائل يسأل ويقول أرجو الإفادة في من قام للسحور فوجد أن ميعاد السحور انتهى وحل الفجر.
نعم.
وكأن السحور لابد أن يكون له موعد ثم الإمساك قبل الفجر.
نعم.
يعني أفهم من سؤاله هذا يعني.
نعم. لا، وطبعا انتهاء الطعام والشراب لا يحصل إلا بأذان الفجر الصادق، بطلوع الفجر الصادق.
نعم.
فيأكل ويشرب حتى يطلع الفجر الصادق. أما إذا سمع مدفع الإمساك أو سمع من يقول في الإذاعة إمساك 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 فلا يعتبر هذا الإمساك إمساكا أو منع من الطعام والشراب، وإنما هو تنبيه، كما كان يفعل عمر، كان يرفع صوته في قراءة القرآن في الليل، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا ترفع صوتك يا عمر؟ قال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، يعني صح الناس اللي
النايمة
وأمشي الشيطان. فقال اخفض صوتك قليلا يا عمر. وسأل أبا بكر لماذا تخفض صوتك هكذا؟ قال قد إيه يعني أو قد علم من أناجيه سبحانه وتعالى. أسمعت من ناجيت.
نعم.
أسمعت
من ناجيت.
من ناجيت، يعني الله تعالى يسمعني حتى لو انخفض صوتي. فلا يلتفت إلى الإمساك ولا إلى الأمر بالإفطار، وإنما يلتفت إلى دخول الوقت وخروج الوقت. أما إذا تبين له أن الفجر قد أذن فالواجب عليه أن يمسك فورا. وانت حظك قرأت من حلقتين أو ثلاثة كلام المجموع للنووي.
نعم. نعم.
انه حتى لو كانت اللقمة في فمه يجب عليه ان يلفظها والا يدخلها الى حلقه ما دام يمكنه ذلك، تعظيم لشعائر الله تعالى.
نعم. احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل اخ احمد.
كيف حالك شيخ علي؟
بارك الله فيك اخ احمد، اهلا وسهلا.
انا عندي سؤال واحد، ما حكم من ما كفاره من استلم نهار رمضان؟
ما حكم ايش؟
ما كفاره من استلم نهار رمضان؟
مش مفهوم السؤال يا اخ.
الاستمناء في نهار رمضان.
الاستمناء
العمد. نعم
بارك الله فيك اخ احمد.
طيب
طبعا الاستمناء في نهار رمضان معصية. اولا الاستمناء معصية في ذاته، هذا على الراجح من اقوال اهل العلم، والكلام فيه طويل جدا، حتى كتب فيه العلامة الشوكاني اليماني رحمه الله تعالى رسالة بلوغ المنى في حكم الاستمناء، رسالة طويلة ذكر فيها اقوال اهل العلم من المذاهب الاربعة وغيرهم. الراجح انه محرم لا يجوز، وفي نهار رمضان تشتد الحرمة، لانه اولا يفعل معصية في وقت لا يجوز فيه انتهاك حرمات الله، وثانيا تؤدي هذه المعصية إلى فطره، فيرتكب عدة معاص في وقت واحد. فالواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره وأن يندم على ما صنع، وأن يعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى، وأن يصوم يوما مكان اليوم على الراجح، وأن يمسك بقية يومه، لأن بعض الناس يا أستاذ أسامة يقول لك خلاص أنا أفطرت بالاستمناء. نعم. إذن أكل وإيه
وأشرب.
وبعضهم عنده حيلة خبيثة جدا، لا أظن أبدا يعني أن حتى الشيطان يفكر فيها يعني والعياذ بالله، يريد أن يجمع زوجته ولا يريد أن يكفر الكفرة المغلظة، فيأكل ويشرب أولا، وبعد أن يأكل ويشرب يقول خلاص أنا إيه
أنا فاطر،
أنا أفطرت، إذن إذا مفطر. أتيت زوجتي أو مفطر. مفطر
فاطر دي حاجة تانية.
نعم. فيقول إذا أتيت زوجتي فلا كفارة إيه مغلظة. وهذا في الحقيقة تحايل لا ينجيه من الكفارة المغلظة.
نعم.
لأن الذي يفطر عامدا على الطعام والشراب يجب عليه الإمساك بقية يوم طعامه.
نعم. لأن العبرة بالفعل.
نعم.
نعم.
العبرة بالفعل.
نعم. أم محمد السلام عليكم. محمد السلام عليكم.
أبو محمد
أهلا بك.
عندي مشاركة لو سمحت.
أهلا بك تفضل.
بارك الله فيك. على الشيعة والشيعة هم لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، إنما عبادتهم لله التقية، لأنه يعبدون علي، لأنه يقول علي يقبل الأموات كما نسمع من مشايخهم أصحاب، طبعا ليس مشايخ، أصحاب العمائم بالسود والبيضاء، إنما يقولون علي هو اللي يحضر الأموات هو اللي يعلم الغيب. كذلك لا يؤمنوا بمحمد نبي صلى الله عليه وسلم، إن نبيهم شو اسمه اللي هو حسين، أنه يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم يعني مقصر وما وصل من أهل القبيل. أيضا بعمركم لا يصلوا صلاة ركعتين عند غروب الشمس وركعتين عند طلوع الشمس، وهذه صلاة المنافق عياذ بالله كما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا لا يزكوا، إنما الزكاة في عمرك يأخذون الخمس من اليتام والفقراء ويتون هذا الفقيه أو السفيه ويتون الفقيه، لا يتون الزكاة. كذلك رمضان لا يصومون، طلوع صيامه عند طلوع الشمس، ومن صام طلوع الشمس صيامه باطل. أيضا الحج لا يحجوا، حجهم طول عمرك المكة الثقية لما يحجون كربلاء أو يحجون طول عمرك النجف. لأن أخبرني أحد الشيعة بين المدينة المنورة قال والله الذين يجون بالحج والعمرة حول الحرس الثوري الإيراني، الماكل والمشرب والإيجار كل أحساب الدول الإيرانية، إنما إحنا بس عندنا نحضرونا ونروح. لقدني تعاملت معه عند المدينة المنورة، تعاملت معهم الناس الفقراء المساكين أخلاقهم طيبة، لكن المصيبة في أصحاب العمائم السود البيضة أخلاقهم شينة وعمالتهم زفت. إنما هذا اللي جو عمره وحاج هذه تقية ما ليس حج، إنما هو الحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري الإيراني هو الذي يجتمع عند البقيع في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة. يا أخي سبحان الله، أين الإسلام من حوله يا أخي؟ تبغى تعليق بالله على وين الصيام؟ وين الصيام اللي يقول وين؟
أين هؤلاء من الإسلام؟ ليس أين الإسلام من هؤلاء، أين هؤلاء من الإسلام؟
بارك الله فيك.
نعم بارك الله فيك.
هذا مذهب النفاق، والله سبحانه وتعالى قال أخبرنا المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار. هذا هو النفاق الذي يخرج صاحب من الملة من الإسلام، ليس والله قسم بالله ليس إسلام، إنما على خطأ. يا أخي انصحوهم يا أخي، حذرهم.
طيب ما دام طلبت النصيحة بارك الله فيك أبو محمد، يبقى نختتم بالنصيحة بارك الله فيكم شيخ.
نعم والله نصيحتنا لكل بعيد عن الله سبحانه وتعالى مجانب لمذهب أهل الحق أن يسارع بالعودة إليه قبل أن يلقى الله وأن يقبضه الله عز وجل وهو على هذا الحال السيء الشين. وكلام أخونا الفاضل المتصل أبو محمد كلام يعني أجمل القضية فعلا، إن هذا دين آخر، يعني لا يوجد فيه زكاة ولا يوجد فيه صلاة ولا يوجد فيه حج ولا نحو هذا من الأمور، وكأن متبوعهم ليس محمد صلى الله عليه وسلم، بل متبوعهم كما صرح إما سيدنا علي وسيدنا علي فوق العين وفوق الرأس.
نعم.
رضي الله عنه الذي له من المكارم، ونسأل الله عز وجل أن يهدي جميع خلقه إلى الحق، وأن يعلمنا وإياهم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يشرح صدورنا لقبول النور الذي أنزله الله على قلب النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يعاقب سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة كل من حاد الله ورسوله، وكل من حارب الله ورسوله، وكل من جحد آيات الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه.
بارك الله فيكم شيخي، شكر الله لكم. نفتقدك ما بقي من شهر رمضان،
بارك الله فيك.
ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك الطاعة، آمين. وأن تعود إلينا سالما غانما بإذن الله تعالى، آمين. ونسألك ألا تنسنا من صالح دعائك في العشر الأواخر في بيت الله الحرام، شكر الله لك
إن شاء الله. جزاك الله خير.
وبعد رمضان بإذن الله تعالى ينضم الشيخ علي ونيس إلى قائمة الدعاة الذين يقدمون برامج من العيار الثقيل على شاشة صفا بإذن الله تعالى، يناقش بإذن الله تعالى الأصول والفروع عند السنة وعند الشيعة في الميزان، نزم بإذن الله تعالى الفقه عندنا والفقه عند هؤلاء بإذن الله تعالى في برنامج يقدمه فضيلة الشيخ الدكتور علي ونيس. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم إخواني في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود وانهل من